بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة مريم عليها الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قوله جل وعلا: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فاطمأنت مريم عليها الصلاة والسلام بهذه البشرى، واستسلمت لقضاء ربها جل وعلا. ويقول ابن كثير رحمه الله: قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن جبريل عند ذلك بعد أن بشرها قال: نفخ في جيب درعها، من فتحة العنق نفخ في جيب درعها، فوصلت النفخة إلى فرجها فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته بعد أن نفخ في جيب درعها فانتبذت به مكانا قصيا. هذا الحمل أيها الإخوة، هل كان 9 أشهر أو أنها حملته في نفس اللحظة وكبر الحمل في بطنها في نفس اللحظة؟ خلاف بين السلف. وذكر ابن كثير رحمه الله أن المشهور أن الحمل على طبيعته 9 أشهر، هذا الذي عليه الجمهور. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعضهم: لم يكن إلا أن حملت به فوضعت، يعني كان هذا في لحظات، حملت به ثم وضعته في نفس اللحظة. وأيضا يروى هذا عن ابن عباس. وقال ابن كثير رحمه الله عن هذا القول الثاني أنه غريب، قال: وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالوا: الفاء تدل على ماذا؟ التعقيب. فهنا ابن كثير رحمه الله قال: فالفاء وإن كانت للتعقيب، يعني تدل على أن هذا الحمل حصل مباشرة ثم فانتبذت به مباشرة، عقب هذا الحمل مباشرة، لكن قال: لكن تعقيب كل شيء بحسبه. فمثلا قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وبينها بين هذه الأطوار أزمنة معروفة. وكذلك ذكر قوله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض مخضرة، هذا بعد حين. فتعقيب كل شيء بحسبه. فقال: فالمشهور والظاهر أنها 9 أشهر، والله على كل شيء قدير. وأيضا هذا القول مال إليه الألوسي في روح المعاني. القول الثاني أنه كان في لحظات، هذا رجحه ابن القيم رحمه الله، البقاعي وغيرهما، وقالوا هذا حتى يتميز حملها عن سائر النساء ويكون ذلك كرامة لها. وأيضا أيدوا هذا أنه لم ينقل أنهم أنكروا عليها في مدة الحمل والحامل بطنها يكبر في مدة الحمل، فقالوا لو حملت به 9 أشهر لا أنكروا عليها قبل ذلك. ولكن قد يقال لا يلزم هذا، لأنه أحيانا قد لا يظهر الحمل بوضوح كما حصل لأم موسى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وبعضهم قال لو كان الحمل بخلاف عادة النساء، يعني كان في لحظات، لا ذكره الله تعالى ذكرا واضحا بينا، لأنه من كراماتها. فلما قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، دل ذلك على أنه على الأصل والطبيعة، والله أعلم. هذا يعني خلاف بين العلماء، والفائدة منه قد ما تكون يعني كثيرة، والله على كل شيء قدير. قال فحملته، فلما يعني شعرت بالريبة من قومها وأنهم سينكرون عليها انتبذت به مكانا قصيا، انتبذت به يعني اعتزلت به بحملها. ومرت معنا كلمة انتبذت، الشيء المنبوذ يعني المطروح الذي لا يهتم به ولا يعبأ له. فهكذا ذهبت إلى مكان بعيد لا يشعر بها أحد، فانتبذت به مكانا قصيا يعني بعيدا عنهم، المكان القصي والناحية القصوى، المكان الأقصى يعني البعيد. فقال فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن الناس. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها يعني ماذا؟ ألجأها. قل هذا مأخوذ من قوله جاء، يعني تقول جئت المكان وأجاءنيه زيد، أجاءني زيد المكان الفلاني، يعني ألجأني واضطرني إلى هذا المكان، كأنه ساقني إلى هذا المكان سوقا ودفعني إليه دفعا. تقول أجاءني زيد هذا المكان أو أجاءنيه زيد. فقال قتادة اضطرها، أجاءها اضطرها، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. والمخاض هو ماذا؟ الطلق. هذه الكلمة مأخوذة من الاضطراب، أصلها اضطراب الشيء، مخض اضطراب الشيء. تقول مخضت اللبن، يعني يعني رج اللبن وخض اللبن. كذلك يعني الماخض إن هي الحامل إذا ضربها الطلق، كأن الذي في جوفها شيء مائع يتمخض ويضطرب يريد أن يخرج، فسميت ماخضا. فأجاءها المخاض يعني تحرك الولد في بطنها للولادة، فشعرت بالألم الشديد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لماذا طلبت جذع النخلة؟ حتى تستتر به وتعتمد عليه عند الولادة، لأن الحامل وقت الولادة تريد أن تتشبث بشيء وتتمسك بشيء حتى يسهل عليها الأمر. وأيضا هذا من لطف الله تعالى بها، فالرطب كما يذكرون من أشد الأشياء مناسبة للنساء وقت الحمل ووقت النفاس، فهذا فيه لطف بها ورحمة بها. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هكذا بالتعريف كأنها نخلة معهودة. وهذا المكان قال ابن كثير المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. هذا الحديث جاء في الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببيت لحم حيث ولد عيسى، ولكن ذكر النسائي والبيهقي أن هذه الزيادة منكرة. فقيل يعني بيت لحم، وقيل يعني شرقي المحراب الذي كانت تتعبد فيه، ولكن كما ذكر ابن كثير أن المشهور هو يعني بيت لحم في فلسطين. قال: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فلما اشتد عليها الأمر والألم شديد، وهي امرأة وحيدة فريدة وتعاني حيرة العذراء في أول مخاض، ولا علم لها بشيء ولا معين لها، والعاقبة من هذا الحمل وخيمة، والعاقبة يعني شنيعة أمام الناس. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، وفي قراءة بالضم مت يعني لغتان، يا ليتني مت أو مت قبل هذا، قبل هذا يعني الحال العظيم، وكنت نسيا منسيا، في قراءة الجمهور وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أخلق ولم أكو شيئا، كما في البخاري مجزوما، وكنت نسيا منسيا. قال قتادة: شيئا لا يعرف ولا يذكر، وكنت نسيا. النسي، هذه الكلمة نسية تدل على ترك الشيء وإغفاله، النسيان أن يذهب الشيء عن بالك، فكذلك الشيء الذي يترك ولا قيمة له أيضا يسمى نسيا أو نسيا. ولذلك يعني تطلق هذه الكلمة على ما تلقيه المرأة من خرق الحيض، سمى نسي، يعني شيء حقير ويلقى ويطرح. فهكذا تمنت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، يعني في أصله شيء يطرح من شأنه أن يطرح، ثم أكدت هذا فقالت منسيا. منسية يعني إذا طرح حقيقة، يعني قد يكون الشيء يعني لا قيمة له لكن ما يطرح مثلا يحتفظ به الإنسان، هو نسي لكن لم ينسى ولم يطرح، لكن أكدت هذا فقالت: وكنت نسيا منسيا، مطروحا وكأني لم أخلق لم أكو شيئا. هذا التمني الإخوة للموت هنا ليس من باب التسخط على قدر الله، وإنما أولا الذي دعاها لهذا الكلام كما قال السدي رحمه الله: يا ليتني مت قبل هذا، قال: قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادة المولود من غير بعل. فهذا أمر شديد لما ستسمعه من الاتهام في عرضها، وهي امرأة عابدة زاهدة طاهرة عفيفة، فهذا مقام شديد على الإنسان أن يتهم تهمة شنيعة جدا وهو بريء. فهذا أمر يعني شاق على النفوس، فهذا دعاها إلى أن يعني تتمنى يعني الموت حفاظا على دينها، لأن هذا قد يفتن الناس أن ترى امرأة طاهرة عابدة ثم مثلا يتهمها الناس بالزنا، فيقولون هكذا شأن العباد وهكذا شأن يعني هؤلاء المستقيمين، وهذا يفتن الناس عن دينهم. ولذلك قال بعض العلماء: لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسببها. فيعني هذا يعني يكون الموت أهون عليها من يعني أن تتهم في عرضها، هكذا شأن المرأة العفيفة. وهذا هذا المقام الإخوة يعني مقام يعني صعب على النفوس أن يعني يفعل الإنسان يعني شيئا عظيما وعملا صالحا ويغتبط يعني فضل باهر يستحق عليه المدح ويستوجب التعظيم ثم يعني يطعن فيه الناس لجهلهم ويعدون هذا الأمر عيبا يعاب به ويعنف بسببه. هكذا كان حالها. فهكذا يعني قد يقع هذا للإنسان أنه يعني يقوم بأمر فيه خير وفيه صلاح ثم إذا بالناس يعيبونه ويطعنون فيه فهذا يشق على النفوس، لكن ما يصبر هنا إلا من احتسب الأجر عند الله وأخلص لله في عمله فلا يلتفت إلى قالة الناس. فهكذا يعني وقع يعني في قلبها الله أعلم يعني من حيائها وعفافها، فالموت أهون عليها. ثم كذلك يعني ما في هذا الحال من الألم الشديد فخافت أن لا تصبر فتمنت الموت وأن تحافظ على دينها، ويعني تمني الموت عند الفتنة يعني هذا أمر جائز لكن يقيد يعني بما جاء في السنة كما جاء في الأحاديث: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يدعو به مطلقا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان يعني ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وكذلك يعني قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. قال: يا ليتني، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا في يعني هذا الألم الشديد وهذا الهول تأتي البشرى. قال: فناداها من تحتها يعني تكون مجرورة، وفي قراءة: فناداها من تحتها، يكون ظرف تحتها ظرف مكان، فناداها من تحتها أو من تحتها. فناداها من تحتها: ألا تحزني فهذه الحال التي أنت فيها حال عظيمة تستوجب المسرة العظيمة، فهذه كرامة عظيمة من الله جل وعلا لا تستدعي الحزن. ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها، هنا الإخوة اختلف السلف في المنادي، من الذي ناداها؟ جبريل عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال ابن عباس كما في رواة العوفي، وهي رواية ضعيفة لكن تتقوى بالآثار الواردة عن تلاميذه، رواية ابن عباس وجاهد عن سعيد بن جبير والضحاك عمرو بن ميمون والسدي وقتادة، ورجحه يعني القرطبي وفي الجلالين وابن سعدي، وقدمه هذا القول ابن كثير في الشوكاني والزمخشري والألوسي والقاسمي، يعني قدموا هذا القول. أحيانا التقديم يعني يشعر بأن المفسر يختار هذا القول. والقول الثاني أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، قال به مجاهد والحسن ورواية عن ابن جبير، وقال: أولم تسمع أنها قالت فأشارت إليه، يعني عيسى، لأنها سمعت كلامه من قبل. واختاره ابن جرير والبقاعي والرازي وابن عاشور والشيخ الجزائري، الله أعلم. يعني والخلاف يعني هكذا وقع بين السلف، ويعني هناك تعليلات، لكن الله أعلم. الذين قالوا هو جبريل عليه الصلاة والسلام يعني قالوا يعني هذا هو الأصل، لأن المحاورة التي ذكرت هنا بينها يعني وبين يعني جبريل، ويعني لم يعني يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام بعده، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها. وقالوا يعني من تحتها، قال ابن كثير يعني من أسفل الوادي، أو من تحت، نعم من أسفل الوادي، وإن كان قتادة قال من تحت النخلة، لكن يعني يقال أنه لو كان جبريل فيكون هذا من أسفل يعني الوادي، لأنه لا يليق يعني أن يكون الملك يعني معها في هذا الحال. وهذا مما احتج به من قال أنه عيسى، لكن يقال أنه كان في أسفل الوادي. الله أعلم يعني بالراجح في هذا، وإن كان الله أعلم يعني يعني ما دام أن السياق كله يعني في كلامها مع جبريل، وأن هذه بشارة يعني كما بشرها بالبشارة الأولى، فكذلك يعني البشارة تكون بواسطة هذا الملك، والله أعلم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل ربك تحتك سريا يعني نهرا، كما صح هذا عن البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهما، وجاء مرفوعا لكنه لا يصح. سريا يعني نهرا، لأن الماء يسري فيه ويسير فيه، مثل السرى في الليل، سير الليل. قال قد جعل ربك تحتك سريا، وقد يقال يعني هنا يعني قد جعل ربك تحتك سريا، كأن هذا النهر يعني فجره الله تعالى لها في ذلك الوقت كرامة لها، حتى يعني تأكل من الرطب وتشرب من الماء، ويكون جبريل عليه الصلاة والسلام قد يعني ضرب يعني بجناحه فتفجر هذا النهر لها، مما يعني يقوي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني مثل قول الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، ذات قرار ومعين، معين يعني الماء. ومع الشراب يقول الله تعالى لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك، يعني كلمة هزي في الغالب ما تعد بإلى، ما تقول تهز أو أهز إلى النخلة، أهز النخلة، يعني يتعدى بنفسه. فلما عدي بإليك يكون المعنى ماذا؟ هذه قاعدة ماذا تسمى؟ التضمين، أن يضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف. يعني هزي إليك يعني هزي كما قالوا وقربي إليك، قربي إليك جذع، أو خذي إليك جذع النخلة، يعني هزيه وجذبيه إليك. وهزي إليك بجذع النخلة، والباء للإلصاق يعني لتوكيد يعني لصوق الفعل بالنخلة بجذعها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي قراءة الجمهور بفتح التاء وتشديد السين، تساقط، تساقط عليك، هذا يدل على يعني كثرة الرطب، تساقط عليك، وقراءة حفص بضم التاء وكسر القاف، تساقط، قراءة حمزة بفتح التاء وتخفيف السين، نعم، تساقط، تساقط، يعني تدل على سهولة التساقط، والله أعلم. قال وهزي إليك بجذع النخلة. وهذا في الحقيقة يعني من كرامة الله تعالى لها رضي الله عنها، وهزي إليك بجذع النخلة، يعني جذع النخلة نفسه الإخوة من المعلوم أنه لا يتحرك ولا يمكن أن يهتز، جذع النخلة نخلة ثابتة في الأرض. فقوله هنا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذا على خلاف العادة، فهذا يعني من كرامة الله تعالى لها، مع الله أعلم يعني ما يكون في هذا الهز من يعني بذل السبب. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لماذا؟ قال فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي. قال عمرو بن ميمون رحمه الله كما ثبت عند عبد الرزاق قال ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية. وهذا يعني كرامة لها. قال ابن كثير والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله وهب ابن منبه، ولهذا امتن الله عليها بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا. قال رطبا جنيا، جنيا يعني بمعنى جني فعيل بمعنى مفعول يعني مجتنى، كناية عن يعني أنه سقط في الحال وأنه طري، مثل ما يعني تجني الرطب وتأخذه. قال فكلي واشربي، فهنا يعني تتقوى بالطعام والشراب الرطب والماء وتنتعش نفسها وتخف لوعتها، ثم أيضا طمأن الله تعالى أيضا مريم، ويعني هكذا قال وقري عينا، قال لها إذن الملك فكلي واشربي وقري عينا، وقري عينا يعني طيبي نفسا لا تغتمي لا تحزني، وقري عينا كما يعني قال فكلي واشربي، هذا ما يتعلق به يعني الناحية يعني الظاهرة الجسدية بالأكل والشرب، فكذلك يعني طمأن قلبها، فقال وقري عينا، قري عينا يعني ارتاحي ولا تغتمي. وأصل هذه الكلمة الإخوة يعني قر، هذه الكلمة قر يعني ترجع إلى معنيين في اللغة، إما إلى البرد من القر وهو البرد، أو قر في المكان يعني ماذا يعني استقر لزم المكان وقرنا في بيوتكن. فهذه الكلمة كيف تدل على الراحة والسعادة وقري عينا؟ على الاشتقاق الأول والثاني، أقر الله عينه يقولون للسعادة والسرور دمعة باردة، الذي يبكي من الفرح تكون دموعه باردة هكذا يقولون، فعينه تكون يعني باردة ودمعته باردة، ولذلك يقال لمن يعني يدعى عليه أسخن الله عينه فيبكي بكاء حارا، لكن لما يقال أقر الله عينه مقري عينا فهذا كناية عن يعني الفرح والسرور. على الاشتقاق الثاني أقر الله عينه يعني أعطاه حتى تقر عينه فلا تطمع إلى ما هو فوقه، أقر الله عينه يعني خلاص عينه ما هذا الرجل ما يفكر في أمر آخر، استقر بما أعطاه الله أو يعني اكتفى بما آتاه الله تعالى من عظم سعادته وفرحه، فلا يعني يطمع في المزيد فيكون قد استقر. قال وقري عينا، ثم قال الله تعالى يعني دفع عنها الملك ما كانت تخشاه يعني من التهمة، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي. فإما إيش إعراب الفعل؟ أخذناه في الدرس الماضي في النحو. فإما هذا من حروف الشرط التي تجزم. فإما ترين، أصل الفعل إيش؟ ترين، ثم أضيفت إليه نون التوكيد وهو من الأفعال الخمسة ترين، فعلامة جزم حذف إيش؟ النون، حذفت النون الجازم وجاءت نون التوكيد وحركت الياء حركة يعني تجانسها، تجانس الياء ترين. فإما ترين من البشر أحدا، وطبعا إذا رأته سينكر عليها، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. تأمل كيف قال الرحمن، إني نذرت للرحمن، فما أنا فيه رحمة من الله تعالى أعطاني هذه الكرامة العظيمة. إني نذرت للرحمن صوما. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صمتا، صوما يعني صمتا، هذا المقصود بالصوم هنا. وكذلك صح عن ابن عباس والضحاك، وفي رواية عن أنس قال صوما وصمتا، صوما وصمتا. وكذا قال قتادة، قال رحمه الله صامت عن الطعام والشراب والكلام. قال ابن كثير والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وابن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود رضي الله عنه فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف أن لا يكلم الناس اليوم. فقال ابن مسعود كلم الناس وسلم عليهم، فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج بغير ذلك. نعم، قال فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليها السلام. هذا ثبت عند ابن جرير بسند حسن. فقال فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا تأكيد. إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا وأنا صائمة فلا أتكلم كما في شريعتهم، فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يكفيها الكلام بما يبرئها به. هذا أولا، فلماذا تتكلم والله تعالى سيقيم لها من يدفع عنها بكرامة عظيمة بأن ينطق وهو طفل صغير. ثم كذلك أيضا فلن أكلم اليوم إنسيا، لأنه الإخوة لا فائدة من مجادلة السفهاء، لا فائدة من مجادلة السفهاء، فتنزه نفسها من أن تجادل السفهاء. ويعني كما قيل يعني أذل الناس سفيه لم يجد مسافها. والله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والله تعالى يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليهود يقولون السلام عليك يا رسول الله، فتقول عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة، فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما قالوا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا يعني بذيئا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما تقابل به يعني السفيه الذي يعني يجادلك بالباطل ويسب ويشتم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طبعا إخوة يعني قوله هنا فقولي كذا وكذا وكذا، وهي إيش أصلا؟ نذرت أن تصمت وأن تصوم. فالمقصود هنا أن تقول هذا إشارة، يعني ما تكلمهم بهذا. لو كلمتهم بهذا تكون قد نقضت يعني كلامها. فقال المفسرون فقولي يعني بالإشارة إليه بذلك، حتى لا ينافي آخر يعني كلامها، حتى لا ينافي يعني هذا الكلام منها أول الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب كيف تتكلمين إذن؟ فهي أشارت إليهم بما فهموا منه أنها يعني صائمة ممتنعة عن الكلام. وطبعا الإخوة النذر بالصمت، أن يصمت الإنسان ولا يكلم الناس، هذا يعني كان موجود عند يعني بني إسرائيل، أما في شريعتنا فهذا ليس من العبادة، لا يدخل في التقرب إلى الله، ولا يشرع للمسلم أن ينذر مثلا أو أن يتعبد لله بالصمت، فهذه من البدع. ولذلك يعني في حديث أبي إسرائيل لما رضي الله عنه، لما يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقعد وليستظل وليكمل صومه وليتكلم. وكذلك يعني العبادة الإخوة يعني في الإسلام يعني تكسب النفس زكاء وتقرب العبد إلى الله، فيها يعني معنى المحبة لله والتعظيم لله. يعني لذلك المشقة التي في العبادة يتحملها الإنسان لأجل هذه الغاية، ليست الغاية يعني تعذيب النفس أو يعني امتناع عن الخير، لا. لما يصوم الإنسان عن الطعام والشراب هذا فيه يعني مراقبة لله وتهذيب لنفسه وامتناع عن الاسترسال في المباحات، أما الامتناع عن الكلام فليس فيه هذه المصلحة الكبيرة. ف الإنسان أصلا يعني بدون أن ينذر، بدون أن يعني يلزم نفسه بشيء، هو مطالب بأن يمتنع عن ما لا خير فيه من الكلام. من كان يؤمن، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت عن الشر وعن الغيبة وعن اللغو وعن الكلام الذي لا فائدة فيه، هذا من القربة، أصلا هذه قربة. أما أن يعني هكذا تصمت صمتا مطلقا بدون أن تتكلم ولا تسلم ولا، فهذا من البدع، لأن هذا لا خير فيه ولا مصلحة فيه. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما سمعت هذا الكلام زال عنها الحزن وسلمت الأمر إلى الله تعالى، فأتت به قومها تحمله، يعني غير مبالية بما يقولون ولا مستخفية، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني شيئا عظيما. والفرية الكذب المختلق، من أصل كلمة فرية قطع الشيء، وهكذا يعني الكذب والافتراء. قالوا لقد جئت شيئا فريا، كأنه يعني قطعه ويعني خلقه، لأن الخلق خلق الشيء فيه يعني قطع وتحديد، فكذلك الكذب والفرية. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ثم يعني شيئا عظيما وشيئا يعني فظيعا منكرا يعني عظيما، ثم تحولوا إلى السخرية بها والتهكم بها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أبوك عمران، مريم بنت عمران، هذا من الصالحين والعباد، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. امرأة عمران هذا بيت صلاح وبيت تقوى، كيف هكذا تفعلين هذا الفعل المنكر الفاحش؟ قال ابن كثير يعني يا شبيهة هارون في العبادة، أي أنت من بيت طيب معروف بالصلاح والعبادة والزهد، فكيف يصدر هذا منك؟ يا أخت هارون، ما المقصود هنا بهارون؟ من هو هارون؟ هذا في خلاف الإخوة بين المفسرين، قالوا هارون يعني أخو موسى عليه الصلاة والسلام، هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام، فالمقصود يا أخت هارون ليس طبعا على ظاهره، وإن كان يعني بعض العلماء ذهب إلى أنها أخت هارون على الحقيقة، وهذا قول بعيد وخطأ محض، أين زمن هارون وموسى من زمن مريم وعيسى؟ هذا بلا شك أنه خطأ، لكن المقصود هنا يا أخت هارون، إذا قلنا هارون يعني أخو موسى، لأنها يعني من نسله، لأنها من نسله، هي من ذرية هارون، مريم من ذرية هارون أخي موسى من سبط لاوي، وهذا يعني جاء في إنجيل لوقا أنها يعني من ذرية هارون. فكما يقال للتميمي يا أخا تميم، يعني واحد من قبيلة بني تميم يرجع أصل إلى تميم يقال يا أخا تميم، وللمضر يا أخا مضر، فكذلك قيل لها يا أخت هارون، يا أخت هارون، لأنه يرجع نسبها إلى هارون أخي موسى. القول الثاني قالوا، وهذا يعني ثبت عن السدي وعلي بن أبي طلحة الذي يروي عن ابن عباس، وهذا يعني كما قال أبو بكر يا أخت بني فراس لامرأة، فإذن يعني هذا القول الأول. القول الثاني الإخوة يا أخت هارون قالوا كان رجلا صالحا فشبهوها به، وهذا رجحه ابن جرير، يا أخت هارون قالوا هارون، قال قتادة كان رجلا في بني إسرائيل صالحا يسمى هارون فشبهوها به، فقالوا يا شبيهة هارون في الصلاح. قال قتادة ذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل، لكن يعني كما ذكر المحقق على ابن كثير الشيخ حكمة بشير أن في متنه يعني غرابة، والله أعلم. الشاهد أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، فهذا يعني أيضا يحتمل أنه رجل صالح في قومها هارون، فقالوا يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في العبادة والصلاح. وقيل أيضا القول الثالث كان لها أخ على الحقيقة يسمى هارون، ويعني فقالوا لها يعني أبوك كان صالح ما كان امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، وكذلك أنت أخت هارون يعني أخوك يعني رجل صالح يعني على الحقيقة، وهذا يعني رجحه يعني الرازي وابن سعدي، قالوا الأصل أن يجرى الكلام على الحقيقة. ثبت عند مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة، من حديث المغيرة، نعم حديث المغيرة ابن شعبة، قال رضي الله عنه لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون، النصارى نجران، قال سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، هكذا شبه على المغيرة بن شعبة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، فهذا يؤيد يعني القول الثاني أنهم كانوا يسمون يعني بأنبياء بأسماء الأنبياء، فأن هذا موجود يعني في يعني زمنها، إما أن يكون أخوها المباشر أو يكون رجل صالح يحتمل يعني الأمرين. وكذلك يعني يمكن أن يقال بالقول الأول يعني يا أخت هارون يعني كما يقال يا أخا تميم، لأنه يعني هذا ما يعارض هذا. قال ابن عاشور يعني يمكن الجمع بين الأول والثاني، قال لعل قومها تكلموا باللفظين فحكاه القرآن بما يصلح لهما على وجه الإيجاز. وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث المغيرة بن شعبة في حديث ما ينافي حديث المغيرة بن شعبة. وهكذا جمع بينهما البقاعي في نظم الدرر، قال رجلا صالحا أو أخو موسى، يعني فالأمر يحتمل يعني يا أخت هارون، واحد يقصد يعني أنت يعني يرجع نسلك إلى هارون، وآخر يقصد يا أخت هارون يعني شبيهة هارون، فلان هارون يعني المعروف عندهم في شبيهة في العبادة والصلاح. فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أنا قلت ما أريد أطول الدرس يعني، لكن بقية آيات يعني ما أدري نكمل ولا خلاص. ها آيات مترابطة لكن يعني طيب ما عليه نأخذ دقائق. فقال الله تعالى بعد ذلك بعد أن طعنوا فيها واستهزأوا بها فأشارت إليه، هذا امتثالا لما أمرت به. قالوا أيضا يعني وقد غضبوا عليها كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني ظنوا أنها تسخر بهم فأشارت إليه فغضبوا. قال السدي غضبوا وقالوا لسخريتها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد، يعني على المهد فراش الصبي، من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله، أنطقه الله جل وعلا. قال ابن كثير وأول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. سبحان الله، أول كلمة كلمة العبودية لله، قال إني عبد الله. والأمر الإخوة عظيم، تخيل يعني طفل رضيع صغير هكذا ينطق بهذه الكلمة يتكلم، تخيل هذا المشهد تقشعر له الجلود. قال إني عبد الله. نقل ابن كثير عن نوف البكالي، معروف أنه يروي من عن بني إسرائيل، قال كان يرضع فترك ثديها واتكأ على يساره ورفع سبابته وقال إني عبد الله. وهذه الكلمة يعني فيها تقرير لتوحيد الله ورد على النصارى الضالين الذين قالوا عنه هو ابن الله وثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وأيضا هذه آية باهرة على توحيد الله وعلى قدرة الله، كيف أنطق هذا الصبي. وأيضا هذه هذا المشهد فيه دفع التهمة عن أمه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يختص امرأة زانية فاجرة بهذه الكرامة العظيمة، بهذا الطفل المولود الذي ينطق بالعبودية لله، ما يمكن أن يكون. فهذا يعني دليل واضح على براءتها. وسبحان الله هذا الموقف الإخوة بطوله يعني لا يذكر في الأناجيل الموجودة. الآن الأناجيل الموجودة بين أيدينا ليس فيها ذكر لي يعني ولادة عيسى بالتفصيل وماذا نطق لما يعني اتهموا مريم عليه الصلاة والسلام. قال إني عبد الله، ثم كشف عن يعني حقيقة حاله، قال آتاني الكتاب يعني الإنجيل. ثبت عن عكرمة أنه قال قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى. هذا يدلك يعني أنه ما كان يعني صغيرا لما أوتي الإنجيل، المقصود أنه آتاني الكتاب يعني لما كان محققا، عبر بالماضي، آتاني الكتاب يعني سيؤتيني في المستقبل الكتاب، وجعلني نبيا، ليس ولدا لله ولا شريكا، إنما أنا نبي، وجعلني نبيا. يعني قيل في الصغر، لكن يعني الأظهر أنه لما كبر بعد ذلك، وإنما كان هذا من باب دفع التهمة عن مريم، من باب يعني إقامة الحج على بني إسرائيل. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم لما يعني ذكر يعني كماله في نفسه أنه آتاه الكتاب وجعله نبيا، ذكر يعني تكميله لغيره، قال وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد والثوري معلما للخير، وقال مجاهد أيضا في رواية نفاعا مباركا. البركة الإخوة هي دوام الخير وكثرة الخير. مباركا أينما كنت، يعني في أي مكان أكون فيه يكون لعيسى عليه الصلاة والسلام بركة على من حوله في هذا المكان. وتأمل كيف فسرها السلف بنشر العلم، معلما للخير. يقول وهب بن الورد أو وهيب بن الورد، نعم، قال لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ الأصل الإنسان يسر بعمله الصالح. قال ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. قال وقد اجتمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت. قيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. فجعلني مباركا أينما كنت، إخوة، هذه تدل على عظم شأن العلم والدعوة إلى الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على تعليم الرجل الخير، قال يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. تعليم الرجل الخير، تعليمه العلم، هذه البركة الحقيقية. وجعلني مباركا أينما كنت. قال فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه، وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالبركة كتابه ورسوله، فبركته كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. فالإخوة يعني أعظم بركة في هذه الدنيا أن يقبل العبد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل على العلم النافع، وأن يقوم بالنصيحة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر أينما كان، في بيتك مع زوجتك مع أولادك في أهلك، لا تبخل بكلمة الخير والمعروف في أي مجلس تكون، في الطريق، في عملك، في أي مكان، تكون مباركا أينما كنت. ما تكون مباركا أينما كنت يعني بمالك أو بجاهك أو ب يعني أمور الدنيا، إنما البركة الحقيقية في إنقاذ الناس من المعاصي والشر، في تعليمهم دين الله تعالى، في تنبيه الغافل، في رجوع العبد إلى الله تعالى، هذه البركة الحقيقية للعبد. وإلا المال يذهب والدنيا تفنى. ثم عيسى عليه الصلاة والسلام يعني لذلك تأملوا كيف بارك الله تعالى له، فلما يعني أنزل الله تعالى عليه الكتاب كان يعلم يعني بني إسرائيل الكتاب وما جاء في الإنجيل من المواعظ ومكارم الأخلاق. وقد كان يعني بنو إسرائيل في تلك الفترة في مرحلة قست قلوبهم، قتلوا أنبياء الله، فمع ذلك يعني تغير كثير منهم، فصاروا يعني دعاة إلى الله. ولذلك تجد الحواريين أكثرهم يعني من عامة الأميين من صيادين وعشارين، فصاروا دعاة هداة إلى الخير. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني بيّن أعظم يعني بركة اشتمل عليها الكتاب. قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا كقول الله لنبيه: واعبد ربك حتى أتيك اليقين. وأوصاني، والوصية الأمر المؤكد، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وما أجمل هذه الكلمة: ما دمت حيا. يعني يوصيه أن يستغرق مدة حياته وأن يقضي أوقاته بالصلاة والزكاة. بالصلاة والزكاة يعني يدخل فيها الصدقة، إلا في أوقات لا يتمكن فيها. فهذا يدل إخوة على عظم شأن الصلاة والزكاة، لأن الصلاة صلة بالله وقرب إلى الله، والزكاة إحسان إلى عباد الله، وهذا جماع الخير، أن يكون حالك مع الله ومع الناس على أحسن حال. وهذا من أظهر الأدلة على أنه عبد لله. وجاء حتى في الإنجيل الموجود الآن أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يسجد، والآن صلاة النصارى ليس فيها سجود، وكيف كان يصلي وهم يزعمون أنه رب وإله وابن الرب؟ فهذا كله من تناقضهم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهكذا الإخوة، الإنسان عليه أن يحرص على الصلاة غاية الحرص، أن يكثر منها، هي أعظم عبادة والله تعالى يعني اختارها لنا في اليوم والليلة في الصلوات الخمس. فيحرص على الصلوات الخمس غاية الحرص، يجتهد في المحافظة على الجماعة ويبكر إليها، ويحافظ على تكبيرة الإحرام ويخشع فيها، ويحافظ على السنة فيها، ثم يحافظ على الرواتب، يحافظ على الضحى، يحافظ على قيام الليل، ويكثر من الصلاة في أي وقت. والمصلي يعني كما جاء عن ابن مسعود أن المصلي يقرع باب الملك، ومن يدم قرع الباب يفتح له. فكلما يعني أقبل العبد على الصلاة ويعني أكثر منها، رسخ إيمانه، رسخت محبة الله في قلبه، رسخ الخشوع واليقين في قلبه، حتى يعني قال بعض السلف: لا يسمى العابد عابدا حتى تكون الصلاة والصيام من لحمه ودمه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. كان يصلي الليل حتى تفطر قدماه. فهذه الصلاة يعني هي روح المؤمن وأنسه وقرة عينه. وكان بعض السلف يعني يديم الصلاة لله حتى إذا مر في الطريق ورأى مسجدا يميل ويقول: حاجتنا لن تضيع، يصلي ركعتين ويكمل. وهكذا كلما دخلت بيتك، إذا خرجت من بيتك، إذا يعني كنت هكذا خاليا، قم صلي ركعتين إذا كان الوقت وقت يعني صلاة، ليس وقت كراهة. فيعني الصلاة إخوة أعظم عبادة لله، أعظم عبادة عملية، كلما أكثر العبد منها يعني كان على خير عظيم. ما دمت حيا، يعني ما دمت حيا، تخيل ما دمت حيا، ما دامت الروح فيك ونفسك يجري، فحافظ على هذه الصلاة في الوقت الذي يعني يتيسر لك فيه. فهذا الإخوة يجعل البركة والخير في حياتك. ما دمت حيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه الآية يعني نسأل أن تؤثر فينا، أن يعني تزيدنا من هذه الصلاة، أن نجعل يعني أوقاتنا معمورة بهذه الصلاة، أن يكثر العبد منها. يعني حتى جاء عن علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله أنه يعني يلقب بالسجاد، لأنه كان يصلي يعني في اليوم 500 ركعة، يعني يسجد 1000 سجدة لله. وهذا ما يستغرب الإخوة، يعني حتى الإمام أحمد جاء عنه أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن يعني هل نحافظ على هذا الهدي النبوي ونحافظ على هذه الصلوات بخشوع وطمأنينة؟ لو تنظر في صلاة التطوع أنواعها كثيرة، سنة الوضوء وغيرها من السنن. فحتى كان ثابت البناني يعني كان من أكثر الناس محافظة وإكثارا يعني من الصلاة، حتى يعني كان يدعو الله تعالى أنه لو يعطى العبد في قبره أن يصلي، فكان يدعو الله أن يكون من ممن يصلي في قبره، فرؤيا بعد موته أنه يصلي في قبره، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام يعني في قبره يصلي أنه يصلي. فيعني هذا يعني يدل على أن هؤلاء يعني عاشوا على هذه الصلاة وماتوا عليها، لذلك أكرمهم الله حتى في الحياة البرزخية بها. والله أعلم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نقف عند هذه الآية الإخوة ونكمل إن شاء الله يعني باقي الآيات في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا من اللطائف، يعني يقول من قوله تعالى فانا ألا تحزني، نعد بعدين إن شاء الله، يقول 33 كلمة إلى آخر كلامه، يقول هذا مما يؤيد أن المتكلم هو عيسى. الله أعلم، يعني المهم كلا القولين يعني ورد عن السلف، وما أدري يعني ما يظهر لي أنا ترجيح معين، لكن هذه من الملح طبعا. يعني مثل هذا الشيء يعني لو قيل لو بالفعل كانت الكلمات 33، يعني هذا يكون من الملح طبعا ومن اللطائف، نعم، وما يجزم به، لكن يعني يستأنس به. الله أعلم، الله أعلم. خير إن شاء الله. الله محمد.